أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني مما تثبت به الوثاقة أو الحصن نص أحد الأعلام المتقدمين، أعلام المذهب، وهم فقهاء الطائفة الشيعية الاثنى عشرية المحقة، إما أن يكونوا من المتقدمين أو من المتأخرين. والمراد بالمتقدمين أعلام الغيب الصغرى وبداية الغيب الكبرى إلى زمن الشيخ الطوسي شيخ الطائفة محمد بن الحسن، المتوفى سنة 460 هجرية، فهو خاتمة المتقدمين. وأما المراد بالمتأخرين فهم من تأخرا عن شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه. هذا التصنيف وهذه التسمية تكشف عن واقع تاريخي للرواة وعلم الحديث، فإن الرواة كانوا يودعون رواياتهم في مدونات، وكان يطلق على المدونة مصطلح الأصل، فيقال أصل زرار بن أعيان، أي المدونة التي دون فيها زرارة بن أعيان ما سمعه من الإمام الباقر والصادق عليهما السلام. ويقال أصل محمد بن مسلم، أي المدونة التي أودع فيها محمد بن مسلم الطائفي ما سمعه عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام. وكانت الأصول كثيرة، ولكن اشتهر منها 400 أصل، فقيل الأصول 400 ل400 مصنف، أي أن عندنا 400 راوين ولهم 400 مدونة. هذه الأصول كانت موجودة عند المتقدمين، فقد رآها ثقة الإسلام الكليني المتوفى سنة 329 هجرية، أي في نهاية الغيبة الصغرى، ورآها أيضا الشيخ الصدوق المولود بدعاء الإمام الحجة والمتوفى سنة 381 هجرية قمرية، ورآها أيضا شيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية. فالمحمدون الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق ومحمد بن الحسن الطوسي، قد جمعوا روايات الأصول 400 وبوبوها وأودعوها في كتبهم 4، الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف كانت عنده كتب كثيرة، أبرزها ثلاث مكتبات. المكتبة الأولى مكتبة سابور بن أردشير وزير الدولة البويهي، فالدولة البويهية كانت دولة شيعية وحفظت المراقد الشريفة. وفي إحدى مراحلها كان يرأس الوزارة وزير عالم ومثقف وهو سابور بن أردشير، فأسس مكتبة عامة في بغداد، وكانت هذه المكتبة تحت يد الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في ذلك الوقت. المكتبة الثانية مكتبة أستاذه الشريف المرتضى، والذي كان زعيم الطائفة بعد وفاة أستاذه الشيخ المفيد. المكتبة الثالثة مكتبة الشيخ الطوسي الخاصة. في ذلك الوقت حصلت فتنة بين الشيعة والسنة في بغداد، ضفتين بغداد الرصافة والكرخ، وسالت دماء، وفر الشيخ الطوسي إثر ذلك إلى النجف الأشرام. كما أن الكثير من الكتب قد تلفت نتيجة هجوم التتار وطغر البيك، حتى يقال إن جيشه أراد أن يعبر دجلة، فوضعوا الكتب في النهر لكي تشكل جسرا تعبر عليه الخيول ويعبر عليه الجيش، حتى أصبح ماء دجلة أسودا من شدة الحبر الذي سال فيه. إذن خاتمة المتقدمين شيخ الطائفة الطوسي كانت هذه الكتب بمرأة منه وتحت نظره، ولكن بعد الشيخ الطوسي تلفت الكثير من هذه الأصول ولم تصل إلى من تأخر عن. فالمتقدمون كانت لديهم تلك الأصول والمدونات، ولكن لله الحمد الكتب الأربعة قد ذكرت أهم ما جاء في الأصول الأربعمائة ولم تصلنا هذه الأصول. نعم هناك دعاوى من قبل بعض المتأخرين كالمحدث الميرزا حسين النوري الطبرسي صاحب كتاب مستدرك الوسائل، المتوفى سنة 1320 هجرية قمرية، أنه حصل على بعض الأصول لكن أسانيده طرقه إلى هذه الكتب ضعيفة. وهكذا ذكر السيد حجة الكوهكمري صاحب المدرسة الحجتية أنه حصل على 16 أصلا، وقد طبعها تحت عنوان الأصول 16. إذن تكمن أهمية القدماء في اطلاعهم على الأصول والمدونات التي دونها أصحاب الأئمة، وهذه الأصول لم تصل إلينا. ومن القدماء جعفر بن محمد بن قولويه أستاذ الشيخ المفيد، المدفونان بجوار الإمام الكاظم عليه السلام، فقد دفن الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 تحت رجل أستاذه جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارة. ومن القدماء أيضا البرقي، والبرقي أقدم من ابن قولويه، إذا القدماء يذكر السيد الخوئي سبعة من القدماء: البرقي وابن قولويه والكشي والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ. هذه الأسماء السبعة التي يذكرها السيد الخوئي يذكرها بحسب الترتيب الزمني. فإذا نص أحد أعلام المتقدمين على وثقة رجلين كفى ذلك في ثبوت وثاقته. هؤلاء المتقدمون السبعة نضيف إليهم بعض الأسماء. لاحظ العدد كم يصير: الأول البرقي، الثاني ابن قولويه، الثالث الكشي، الرابع أبو غالب الزراري، الخامس الحسين بن عبيد الله الغضائري، السادس الصدوق، السابع المفيد، التاسع النجاشي، العاشر الشيخ الطوسي. وأيضا هؤلاء كلهم شيعة إمامية، ويوجد اثنان أقدم من جميع هؤلاء وهما ابن عقدة الزيدي الجارودي ومحمد بن الحسن بن فضال، الحسن بن علي بن فضال، وهو من الفطحية. فهؤلاء الاثنى عشر أبرز القدماء. لكن السيد الخوئي رحمه الله اعتمد في معجم رجال الحديث على كلام خمسة من القدماء فقط، وهم حسب الترتيب الزمني: الأول البرقي أحمد بن محمد بن خالد البرقي، الثاني الكشي، الثالث النجاشي، الرابع الشيخ الطوسي في كتابي رجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي. فهذه خمس كتبين لأربعة أشخاص من القدماء. ومن الواضح أن رجال البرقي يفيد في الطبقات، ولم يرد فيه التوثيق إلا نادرين، كما أن رجال الشيخ الطوسي يفيد أكثر أيضا في الطبقات، وقد ورد فيه التوثيق والتضعيف بمقدار قليل. بعض العلماء المعاصرين يعتمد على خمسة بحذف البرقي، لأن أغرب كتابة في كتاب الرجال الملحق بالمحاسن، أغلب كتابه في الطبقات يفيد ولا يفيد في الجرح والتعديل. البعض يجعل الكتاب الخامس هو كتاب الرجال للحسين بن عبيد الله الغضائري، وهناك محاولات من المرجع الكبير السيد علي الحسين السيستاني لتصحيح بعض توثيقات الغضائري. وهناك كلام طويل في كتاب الضعفاء للغضائري أو كتاب الرجال للغضائري تطرق إليه السيد الخوئي بمقدار موجز، ولعلنا نتوسع بعض الشيء بما يسع في المقام، وسيتضح أن كتاب الغضائري لم يصل إلينا بطريق صحيح، وإن نقل عنه المحقق القحبائي في مجمع الرجال، ونقل عنه العلامة الحلي في خلاصة الأقوال، ونقل عنه ابن داود، ولكن هؤلاء الأعلام الثلاثة لم يصلهم كتاب الضعفاء للغضائري بسند صحيح. وعليه فالصحيح هو صحة الاعتماد على الكتب الأربعة للمتقدمين، وهي الكشي وفهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي، كما أن رجال الكشي الأصلي لم يصل إلينا، وكتاب الكشي الأصلي اسمه معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. فجاء الشيخ الطوسي وهذبه، واختلف في كيفية تهذيبه، والصحيح أنه اختار منه مختارات مع الاحتفاظ بنص عبارة الكشي، وسماه اختيار معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة الصادقين. وقد وصل إلينا اختيار الشيخ الطوسي ولم يصل إلينا الكتاب الأصلي الذي كتبه الكشي. فإذا إذا قيل رجال الكشي المراد اختيار معرفة الرجال الناقلين للشيخ الطوسي، إذن الكتب الأربعة الرجالية ثلاثة منها كتبها الشيخ الطوسي، رجال الكشي ورجال الشيخ وفهرست الشيخ. وما دمنا ذكرنا الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، لا بأس أن نذكر وجه كونه شيخا للطائفة، لأن جميع أصول الدين والمذهب من كتب وروايات ترجع للشيخ الطوسي. وقد كتب عدة كتب هي الأصل في كل باب. يلا نبدأ بالعقائد. الشيخ الطوسي كتب كتاب تلخيص الشافعي، والشافي هو كتاب الشريف المرتضى الشافي في الإمامة. الشيخ الطوسي جاء ولخصه فكتب تلخيص الشافي، وهو من الكتب الأساسية والمهمة في علم الكلام. وأما التفسير فقد كتب تفسير التبيان في 10 أجزاء، والآن يحقق سيبلغ أكثر من 10 أجزاء، وهو من الكتب المهمة والأساسية في التفسير. وقد هذبه أمين الإسلام الطبرسي وكتب تفسير مجمع البيان. أصل تفسير مجمع البيان هو تفسير التبيان، فقال إن تفسير التبيان فيه بعض الشيء من ناحية الأخطاء اللغوية، وأراد أمين الإسلام أن يهذبها. وأما الرجال، رجال الحديث، فقد كتب الشيخ الطوسي 3 كتب من الكتب الأربعة الرجالية المتقدمة، وكل كتاب فريد في بابه. فرجال الكشي هو كتاب رجال روائي، ورجال الشيخ الطوسي هو كتاب رجالي يعنى بطبقات الرواة، وفهرست الشيخ الطوسي هو كتاب رجالي يعنى بفهرستات وإحصاء كتب الطائفة الشيعية المحققة. لا يوجد عند الشيخ الطوسي جهد متكرر، عمل نوعي متميز. وأما في الحديث فقد كتب كتابين من الكتب الأربعة المتقدمة، كتب كتاب تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد، وكتاب الاستبصار في مختلفة من الأخبار، وهذان كتابان التهذيب والاستبصار من الكتب الأربعة الروائية الكافي ومن لا يحضره الفقيه. وأما في الفقه وما أدراك ما الفقه، فقد كتب عدة كتب، وكل كتاب فقهي يختلف عن الكتاب الآخر. فقد كتب النهاية وهو عبارة عن كتاب فقهي فتوائي، ونص هذه الفتاوى عبارة عن متون روايات. وقد كتب في الفقه التفريعي والتفصيلي، وهو كتاب المبسوط، فهذا كتاب استدلالي تفريعي فيه تفريعات كثيرة. وفي الفقه المقارن كتب كتاب الخلاف، ذكر فيه آراء المذاهب الأربعة وآراء الشيعة الإمامية. وفي الأصول كتب العدة في علم الأصول. وفي النوادر والأخبار المختلفة والأخبار الكثيرة كتب أمالي الشيخ الطوسي، كتبها تلميذه ابنه المفيد الثاني الشيخ حسن ابن محمد ابن الحسن الطوسي. وإذا أردت أن تعرف عظمة الشيخ الطوسي ارجع إلى كتاب الإجازات من البحار، وهو حوالي 7 أجزاء من نهاية البحار، من صفحة من مجلد 101-102 إلى الأخير، كتب الإجازات، فإنك ستجد إجازات جميع العلماء تنتهي بالشيخ الطوسي. واذهب اليوم إلى أي مرجع من المراجع وأي راوي أو محدث من المحدثين وخذ منه إجازات في الرواية. لا، كثير من إجازات في الرواية، واحدة منها إجازة عن المحقق الكبير الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله بالتفصيل، ولكن لا بد أن تنتهي إلى الشيخ الطوسي وأسانيد الشيخ الطوسي في الفهرس إلى كتب الروايات وكتب الرجال لعلمائنا. فإذا الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف هو ملتقى المتأخرين والمتقدمين، وجميع الإجازات لا بد أن تبحر في بحيرة الشيخ الطوسي، لا بد أن تصل إلى بحيرة شيخ الطائفة، لأنه حفظ تراث الطائفة في العقائد والفقه والأصول والتفسير وما شاكل ذلك. إلى هنا تطرقنا إلى الكتب الأربعة للمتقدمين في الرجال، وعندنا كتب أربعة للمتأخرين في الرجال، وهي أولا خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، ثانيا رجال ابن داود الحلي، ثالثا معالم العلماء لابن شهر عاشوب المازندراني، رابعا فهرست الشيخ منتجب الدين ابن نمع الحلي. وفهرست الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء إنما هما تكميل لفهرست الشيخ الطوسي مع إضافة المعاصرين في زمانهم وبيان توثيقهم أو قدحهم. إذن عندنا كتب رجالية أربعة للمتقدمين وكتب رجالية أربعة للمتأخرين، وعندنا أيضا كتب روائية أربعة للمتقدمين وكتب روائية أربعة للمتأخرين. واللطيف أن الكتب الروائية الأربعة للمتقدمين للمحمدين الثلاثة، وأيضا الكتب الروائية الأربعة للمتأخرين للمحمدين الثلاثة. كتب الرواية الأربعة للمتقدمين محمد بن يعقوب الكليني الكافي، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه، محمد بن الحسن الطوسي كتاب التهذيب تهذيب الأحكام، محمد بن الحسن الطوسي كتاب الاستبصار، هذه الأربعة المتقدمين. الكتب الروائية الأربعة للمتأخرين، ليه؟ أولا محمد ابن المرتضى أو محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي المتوفى سنة 1091 هجرية. الكتاب الثاني كتاب وسائل الشيعة في تفصيل مسائل الشريعة للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 بعد اسمه محمد. كتاب الثالث بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار للمحدث الشيخ محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111. كتاب الرابع والأخير ليس اسمه محمد اسمه حسين حسين الطبري وهو كتاب مستدرك الوسائل والميرزا المحدث النوري الطبري من طبرستان شمال إيران توفي سنة 1320 هجرية. هذه الكتب الحديثية الثمانية وعندنا الكتب الرجالية الثمانية أيضا أربعة للمتقدمين وهي رجال الشيخ وفارست الشيخ ورجال الكشي وفارست النجاشي وأربعة للمتأخرين خلاصة العلامة ورجال ابن داود وفارست ابن شهر آشوب ومعالم العلماء معالم العلماء ابن شهر آشوب وفهرست الشيخ منتجب الدين. إلى هنا عددنا. هناك بعض المسائل العلمية لابد أن نطلع عليها. في الحديث الحجة هو ماذا؟ خبر الثقة، فقد قام الدليل على حجية خبر الثقة، ولكن في كتب الرجال ما هو مدرك حجية قول الرجال؟ هناك آراء، فهناك من يرى أنها تقبل من باب حجية قول أهل الخبرة، وهناك من يرى أنها تقبل من باب قبول البينة والشهادة، وهناك من يرى أنها تقبل من باب حجية مطلق الظن، ويوجد قول مشهور معروف إلى يومنا هذا وهو أنها تقبل من باب حجية خبر الثقة. إشكال: خبر الثقة حجة في خصوص الأحكام دون الموضوعات، فقد دلت الأدلة على اعتبار واشتراط التعدد في الموضوعات. من هذه الأدلة روايات الجبن المتنجس، فقد جاء في خبر مسعد ابن صدقة، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة. يعني لا بد من اعتبار الاستبانة أي العلم أو البينة، ومن الملاحظ والمعروف أن البينة أقلها شاهدان، ولا بد من اشتراط واعتبار العدالة في الشاهد. وقول الرجال وإخبار الرجال إخبار عن موضوعات أو أحكام، إخبارات الرجال إخبارات عن موضوعات، فلان ثقة فلان ضعيف. فإذا خبر الثقة حجة في الأحكام دون الموضوعات على المشهور عند فقهائنا، والجواب: قد حقق كثيرون من فقهائنا المعاصرين في علم الأصول وأثبتوا أن خبر الثقة كما يشمل الأحكام يشمل أيضا الموضوعات، فقالوا بحجية خبر الثقة في الموضوعات أيضا إلا إذا دل الدليل على اشتراط التعدد واشتراط البينة كما في المرافعات، فقد دل الدليل على اشتراط البينة، عليكم السلام ورحمة الله، على اشتراط البينة في المرافعات، صبحكم الله بالخير، وأنه لا بد من حضور من شهادة شاهدين عادلين لكي تقبل الشهادة. وإذا أردت معرفة رأي المعاصرين في حجية خبر الثقة في الموضوعات يمكن أن تراجع ما يذكرونه في كتاب الاجتهاد والتقليد وما يذكرونه في رؤية الهلال، فقد ذكروا في كتاب الاجتهاد والتقليد أنه تثبت الأعلمية أو العدالة أو الاجتهاد بشهادة عدلين أي البينة، ثم بعد ذلك يعقبوا بل يكفي شهادة الثقة. هذا بل إضراب، هذا إشارة إلى خلاف مبنى المشهور، لأن المخبر بالعدالة أو الاجتهاد أو الأعلمية إنما يخبر عن موضوع من الموضوعات، والمشهور بين علمائنا المتقدمين اعتبار البينة في الإخبار بالموضوعات، وأن خبر الثقة إنما هو حجة في خصوص الأحكام دون الموضوعات. السيد الخوئي رحمه الله من المعاصرين الذين يبنون على حجيات خبر الثقة في الموضوعات، وكذلك الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصاد، والكثير من فقهائنا. إذا تراجع كتاب الاجتهاد والتقليد ستجد أن الكثير من المعاصرين اليوم يرون أن خبر الثقة حجة فيه الموضوعات، لذلك لا يشترط التعدد لأنه لا تشترط البينة ولا تشترط العدالة، يعني أن يكون إمامي المذهب، لذلك تقبل توثيقات ابن عقدة الزيدي الذي ألف كتابا خاصا وأحصى فيه 4000 رجل رووا عن الإمام الصادق، كما تقبل توثيقات شيخ الفطحية الحسن بن علي بن فضال وابناه الأكبر محمد بن الحسن بن فضال والأصغر علي بن الحسن بن فضال والأوسط أحمد بن الحسن بن فضال، على كلام في الآب من أنه تراجع في آخر عمره وأصبح إمامية. نقرأ هذا المقدار الآن. خلاصة ما أخذناه أن نص أحد الأعلام المتقدمين يدل على الوثاقة، ومدرك حجية قول الرجال هو حجية خبر الثقة، هذا مبنى السيد الخوئي رحمه الله. نقرأ هذا المقدار. نص أحد الأعلام المتقدمين ومما تثبت به الوثاقة أو الحصن أن ينص على ذلك أحد الأعلام كالبرقي وابن قولويه والكشي والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ الطوسي وأضرابهم، وهذا أيضا لا إشكال فيه، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة. هنا يأتي إشكال خبر الثقة بناء على مبنى المشهور حجة في خصوص الأحكام دون الموضوعات، فيشترط فيها البينة، الجواب: السيد الخوئي يبني على حجية خبر الثقة مطلقا في الأحكام والموضوعات معان إلا إذا دل الدليل على اشتراط التعدد والعدالة كما في المرافعات القضائية، فيشترط لثبوت الدعوى أن يترافع شاهدان عادلان في بعض الأمور كالسرقة، وأربعة شهود عدول في أمور أخرى كالشهادة على الزنا والعياذ بالله. وقد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية وتعم الموضوعات الخارجية أيضا. هذا دفع دخل مقدم. سيد الخوئي يشير إلى أن مبناه يخالف مبنى المشهور، والآن كثير من المعاصرين يرون هذا المبنى أن حجية خبر الثقة مطلقة في الأحكام والموضوعات معه، وتعم الموضوعات الخارجية إلا في ما قام دليل على اعتبار التعدد، يعني تعدد الشاهد، كما في المرافعات، مرافعات في القضاء بعض القضايا تحتاج إلى شاهدين عادلين، بعض القضايا تحتاج إلى أربعة شهود. كما ذكرنا أنه لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة، يعني أن يكون إمامي المذهب، يكفي أن لا يتعمد الكذب، هذا ضابطة الوثاقة، أن لا يتعمد الكذب مع ضبطه. ولهذا نعتمد على توثيقات ابن عقدة وهو زيدي جارودي، وابن فضال وهو من الفطحية القائلين بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام. وأمثالهما مثل سماعة من الواقفية من الشيعة الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. إشكال: كما يحتمل إن توثيقات المتقدمين منشأها الحس، يحتمل أيضا إن منشأ توثيقات المتقدمين هو الحدس والاجتهاد، والأدلة الدالة على حجية خبر الثقة تنصرف إلى خصوص الأخبار الحسية ولا تشمل الأخبار الحدسية والاجتهادية، فيكون التمسك بالأدلة الدالة على حجية خبر الثقة لإثبات الحجية للأخبار الحدسية هو من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فالخبر الحدسي نشك في اندراجه تحت عموم العام، وهو كل خبر ثقة حجة، لأن هذا العام القدر المتيقن فيه هو خصوص الأخبار الحسية ولا يشمل الأخبار الحدسية. فإذا شككنا في كون إخبار الشيخ الطوسي أو النجاشي أو الكشي بوثاقة أحدين أن هذا الإخبار عن حس أو حدس، يكفي هذا الشكل عدم الأخذ بتوثيقه. والجواب: العقلاء يمشون على ضوابط وقواعد، وتوجد أصالة يقال لها أصالة عدم الحس، وهي قاعدة عقلائية. فيقول العقلاء: إذا كانت دواعي الحس متوفرة بشكل كبير، وأخبرك مخبر بخبر وشككت أنه أخبرك عن حس أو حدس، فهنا تجري أصالة الحس العقلائية، فتقول الأصل أنه أخبرك عن حس إلا إذا قام الدليل على حدسية إخباره. وأما إذا لم تتوفر الدواعي الحسية ومنشأ الحس يكاد يكون معدوماً بالنسبة إلى الإخبارات، فحينئذ لا تجري أصالة الحس العقلائية. وإذا رجعنا إلى توثيقات المتأخرين والمتقدمين، نجد أن دواعي الحس كانت متوفرة عند المتقدمين، إذ كانت الأصول الأربع ماء وكتب الرجال والحديث متوفرة عند الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي ومن قبلهم. فإذا شككنا في توثيقاتهم أنها توثيقات عن حس أو عن حدس، جرت أصالة الحس العقلائية، فنقول الأصل أنهم قد وثقوا عن حس، وحمل كلامهم وتوثيقهم على الحدس والاجتهاد يحتاج إلى دليل وإلى قرينة، بخلاف ذلك في توثيقات المتأخرين كالعلامة الحلي وابن داود والسيد ابن طاووس وصولا إلى المعاصرين في زماننا، فإذا وثقوا أو ضعفوا وشككنا أن توثيقهم عن حس أو عن حدس، لم تجري أصالة الحس العقلائية، لأن أغلب الأصول الأربع ما لم تصل إلينا والكتب الرجالية لم تصل إلينا، فلا تجري أصالة الحس العقلائية بالنسبة إلى المتأخرين. إذن نتيجة نهائية، أصالة الحس العقلائية تجري بالنسبة إلى المتقدمين لتوفر منشأ الحس، بخلاف المتأخرين فإن أصالة الحس العقلائية لا تجري في حقهم. ثم يأتي السيد الخوئي رحمه الله بشاهدين يدلان على توفر دواعي الحس عند المتقدمين. الشاهد الأول أنه من زمن الحسن بن محبوب إلى زمن الشيخ الطوسي كانت الكتب الرجالية أكثر من 100 كتاب، كما ذكر الشيخ آغا بزرق الطهراني رحمه الله. الشاهد الثاني كلام الشيخ الطوسي في العدة، وذكر أن الطائفة اعتنت وصنفت الكتب وصرحت أن هذا ثقة وهذا واقفي وهذا كذا وهذا كذا. والشاهد الثالث إذا رجعنا إلى كتاب النجاشي، نجد النجاشي ينسب يقول فلان ذكره أئمة الرجال، فلان ذكره الغضائري، فلان ذكره، فدائما واضح في النقل الحسي للإخبار الحدسي. نقرأ هذا المقدار. فإن قيل إن إخبارهم الأعلام المتقدمين عن الوثاقة والحسن لعله نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة لأنها تنصرف إلى خصوص الأخبار الحسية ولا تشمل الأخبار الحدسية، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية الاجتهادية، فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية، يعني كان العمل بالخبر الحسي نشك في أنه من مصادق العمل بخبر الثقة الحجة. قلنا إن هذا الاحتمال احتمال الحدسية لا يعتنى به بعد قيام السيرة، يعني سيرة العقلاء، على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس. والأصالة دائما تجري في ظرف الشك، تقول أصالة الحقيقة، يعني إذا شككت أن هنا يراد المعنى الحقيقي أو المجازي فالأصل إرادة المعنى الحقيقي، هنا أصالة الحس، يعني إذا شككت أن هذا الخبر حسي أو حدسي فالأصل أنه إخبار حسي. ولا ريب في أن احتمال الحس في أخبارهم ولو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة موجود وجدانا، بالوجدان هذا الشك موجود. كيف وقد كان بالوجدان أنه إخبارهم عن حس هذا موجود، كيف وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى، وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ الطوسي نيفا 100 كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما، وقد جمع ذلك البحاث الشهير المعاصر، مكتوب عندكم العاصي، استغفر الله، المعاصي لا المعاصر، الشيخ آغا بزرق الطهراني، الشيخ محسن آغا بزرق الطهراني صاحب كتاب الذريعة، في كتابه مصفى المقال، فيه مصنفات علم الرجال، أحصل مصنفات الرجالية. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني كلام الشيخ الطوسي في العدة. قال الشيخ في كتاب العدة في آخر فصل في ذكر خبر الواحد: إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، يعني يضع الأحاديث، وفلان كذاب، وفلان مخلط، يعني ماذا مخلط؟ مخلط يعني مغالن، مخلط يعني مغالن، وقد تستعمل بأنه يخلط الصحيح بالسقيم، ولكن فلان فيه تخليط، فلان مخلط يعني فيه غلو أحسن، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي من الواقف الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام وأنكروا إمامة الإمام الرضا، ومذهب الوقف ليس مذهب فكري، أغرتهم الدنيا، هم 3 كبار من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، كانت عندهم الأموال وأعمدة الوقف 3، وهم علي بن أبي حمزة البطائني كان عنده 30,000 دينار، وزياد بن مروان القندي كان عنده 70,000 دينار، وعثمان الرواسي، عثمان بن سعيد الرواسي، هؤلاء 3 القندي والبطائني والرواسي، هذا لعله الرواسي أرسل إليه الإمام الرضا عليه السلام أن ائتني بالأموال والجواري، فقال أما الأموال فقد أكلتها، وأما الجواري فقد تزوجتها، وأما موسى بن جعفر فهو لم يمت وإنما قد غاب وهو المهدي المنتظر، أغرتهم الدنيا أعمتهم الدنيا، وفلان واقفي من أتباع عبد الله الأفتح ابن الإمام الصادق ادعى الإمام 70 يوم ومات، ودعاه الإمام الكاظم إلى التوبة ولم يتوب 70 يوم فقط، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووا من التصانيف في فهارسهم، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه بروايته، يعني الملاك في الرد الحديث ضعف راوي هذا الحديث، ضعف السند، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم. الشاهد الثالث والنجاشي قد يسند ما يذكره إلى أصحاب الرجال ويقول ذكره أصحاب الرجال، محقق هذا المقدمة للشيخ مصطفى الإسكندري، رتب مقدمة معجم الرجال وعلق عليها وطبعها تحت عنوان قواعد في علم الرجال. هنا في الحاشية ذكر الموارد التي ذكرها الشيخ النجاشي، مثلا في 7 موارد قد أسند النجاشي إلى أصحاب الرجال، وذلك في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السلمي رقم الترجمة 51، وآدم بن المتوكل رقم الترجمة 260 إلى آخره، يذكر الموارد. أذكر العناوين التي يسند إليها النجاشي. عنوان الأول أصحاب الرجال، عنوان الثاني في 3 موارد أسند إلى أصحاب كتب الرجال، في 6 موارد أسند إلى ما ذكره أصحابنا في الرجال، في 6 موارد أسند إلى ما ذكره أصحابنا، في مورد واحد أسند إلى ما ذكره شيوخنا، في 6 موارد أسند إلى ما ذكره بعض أصحابنا. هذه التعابير كلها ظاهرة في الإخبار الحسي للحدسي. أسند إلى أبي العباس في 21 موردا. أبو العباس في كلام النجاشي حسب مبنانا هو ابن عقد الزيدي، وإن كان بعض المعاصرين يرى أنه ابن نوح السيرافي. في 3 موارد أسند إلى أبي العباس وغيره، في 11 مورد أسند إلى ما ذكره ابن نوح السيرافي، في 4 موارد
الشيخ النجاشي،
الشيخ النجاشي يقول قال ابن نوح، قال ابن نوح لا لم يلقى، ولكن كتاب ابن عقدة كان عنده. فإسناد النجاشي ليس ظاهر في الرواية مباشرتان، إسناد النجاشي أنه ينقل عن كتابه الآن، وأسند في 4 موارد إلى ما ذكره ابن عقدة وابن نوح، أسند إلى ابن عقدة في داود بن زربي البندار رقم الترجمة 424، أسند إلى سعد بن عبد الله في 5 موارد، هو لم يكن معاصرا لسعد بن عبد الله، أسند إلى سعد وابن عقدة في زكريا بن إدريس رقم الترجمة 457، أسند إلى في 4 موارد إلى ابن بطة، بعض الإيرانيين يقول ابن بوته. عموما يقول السيد الخوي وهذه العبارات، أي عبارات 3، عبارات النجاشي وعبارات الشيخ الطوسي في العدة وعبارة آغا بزرق في مصفى المقال التي نقل فيها أن الطائفة من زمن الحسن بن المحبوب إلى زمن الشيخ الطوسي ألفت ما ينيف على، وهذه العبارات كما ترى صريحة الدلالة على أن التوثيقات أو التضعيفات والمدح والقطع كانت من الأمور الشائعة المتعارفة بين العلماء، وكانوا ينصون عليها في كتبهم. وبهذا يظهر أن مناقشة الشيخ فخر الدين الطريحي في مشتركاته، كتابه المشتركات، بأن توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل أنها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها في غير محلها. لماذا؟ لجريان أصالة الحس العقلائية في حق توثيقات المتقدمين دون المتأخرين كما سيأتي. يراجع جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال للطريحي صفحة 17. هذا تمام الكلام في الأول والثاني، الأول ما تثبت به الوثاقة واتضح أنه تام نص أحد المعصومين، الثاني أيضا تام وهو نص أحد أعلام المتقدمين، الثالث نص أحد أعلام المتأخرين يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.